الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر في كل مكان، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة التي نبدأها بنشرة الأخبار، أعدها ويقرأها عليكم كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم. قتلت قوات أمريكية تدعمها طائرات هجومية 4 أشخاص يشتبه بأنهم من المتشددين وثلاث نساء في غارة على منزل في قضاء الدور، فيما أكدت الشرطة وشهود عيان قيام مروحيات أمريكية بقصف المنزل. بيان للجيش الأمريكي قال أن القوات أمرت من بداخل المنزل بالخروج، وأشار إلى أن القوات أطلقت النار على رجل مسلح ظهر بعد ساعة وقتلته، وأضاف أنه تبين فيما بعد أن الرجل المسلح هو المتشدد المطلوب. وأشار الجيش الأمريكي إلى أنه تم استدعاء طائرات هجومية فقتلت 3 متشددين والنساء 3. أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أنها ستسحب باقي قواتها البالغة نحو 600 جندي من العراق نهاية العام الحالي. المتحدث باسم الوزارة وون تي تشاي قال في مؤتمر صحفي في سول أن الموافقة على تمديد عمل القوات في العراق عاما حين تمت نهاية العام الماضي كانت مشروطة باستكمال الانسحاب بنهاية عام 2008. يذكر أن لكوريا الجنوبية في العراق الآن أقل من 600 جندي متمركزين في إقليم كردستان، بعد أن كان لها 3600 جندي كثالث أكبر قوة عسكرية أجنبية بعد الولايات المتحدة وبريطانيا. قال الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف أن الغرب لن يعيد روسيا إلى حكم مستبد على النمط السوفيتي. ميدفيديف الذي كان يتحدث أمام جمع من منظمات المجتمع المدني في موسكو ألقى باللوم على حلف شمال الأطلسي في إثارة الصراع في جورجيا الشهر الماضي، وأضاف قائلا
أصبحت الحاجة إلى إبرام معاهدة رئيسية للأمن الأوروبي أكثر وأكثر إلحاحا بعد الأحداث التي وقعت في منطقة القوقاز، ومن المفهوم الآن حتى بالنسبة إلى أولئك الذين قالوا لي بشكل شخصي خارج إطار المحادثات معي أنه لم تكن ثمة حاجة لفعل أي شيء، أن حلف شمالي الأطلسي سيقدم كل شيء ويقرر كل شيء، فما الذي قرره حلف شمالي الأطلسي وماذا قدم لم يفعل غير أنه أثار النزاع.
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس قالت أمس أنه يجب على الغرب أن يقف في وجه ما وصفته ببلطجة موسكو التي أصبحت على نحو متزايد استبدادية وعدوانية. تجتمع القوى الكبرى في واشنطن اليوم لبحث فرض مجموعة رابعة من عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران، وقال دبلوماسيون ومسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين فرنسا وألمانيا وبريطانيا يسعون لفرض مزيد من العقوبات ضد إيران بسبب رفضها التخلي عن العمل النووي الحساس، لكن روسيا والصين تترددان في تأييد هذا المسعى. ويأمل مسؤولون كبار من الدول الست تنسيق استراتيجية بشأن طهران قبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل، حيث سيبحث وزراء الخارجية مسألة إيران على هامش الاجتماعات السنوية. بدأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية سيبي ليفني محادثات لتشكيل حكومة ائتلافية جديدة بعد أن فازت بزعامة حزبية وضعتها على الطريق لتخلف أيهود أولمرت كرئيسة للوزراء. من جهتهم رحب المفاوضون الفلسطينيون بانتخاب ليفني مع أنهم لم يعربوا عن أمال كبيرة في حدوث انفراجة، لكن وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس أعربت عن أملها في أن تستطيع ليفني وأولمرت التوصل إلى صيغة لاتفاق سلام مع الفلسطينيين قبل أن تترك إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش البيت الأبيض خلال 4 شهور. قالت كوريا الشمالية أنها لا ترغب في رفع اسمها من القائمة الأمريكية لرعاة الإرهاب، فيما اعتبره مراقبون مؤشرا على أن بيونغ يانغ تبتعد عن الاتفاق النووي. وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية نقلت عن متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية قوله إن بلاده لا تريد أن ترفع من قائمة رعاة الإرهاب ولا تنتظر أن يحدث ذلك، فيما قال المسؤول في الوزارة هيون هاك بونغ:
أعمال تعطيل قدراتنا النووية توقفت بشكل عملي، وكما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية في 26 آب، نباشر في الوقت الحالي بوضع الاستعدادات الشاملة لتنفيذ أعمال إعادة المنشآت إلى وضعها السابق.
قال متحدث باسم حركة التغيير الديمقراطي في زيمبابوي إن حزب الاتحاد الوطني الأفريقي الجبهة الوطنية والحركة فشل مجددا في كسر الجمود حول تشكيل حكومة بعدما توصل لاتفاق على تقاسم السلطة. المتحدث باسم الحركة نيلسون تشاميسا أكد أن أي تغيير لم يحدث ولم يكسر الجمود بعد اجتماع مفاوضين الليلة الماضية، مشيرا إلى أن ما تريده حركته يتمثل في اقتسام حقيقي للسلطة وليس مجرد زواج باطل. أعلنت الحكومة الباكستانية أنها تفكر في شراء محطة للطاقة النووية لتغطية نقص متزايد في إمدادات الطاقة يصل إلى 4000 ميجاوات. رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني عقد اليوم اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث إمكانية شراء محطة نووية، وأشار بيان لمكتبه إلى تشكيل لجنة من كبار المسؤولين لوضع الإجراءات والترتيبات المالية قبل اتخاذ قرار رسمي لشراء محطات للطاقة النووية. يذكر أن باكستان بنت محطتين للطاقة النووية، الأولى عام 72 بمساعدة كندية والثانية عام 99 بمساعدة الصين التي تساعدها على بناء محطة ثالثة. وأخيرا ألقت السلطات اليمنية القبض على 30 شخصا يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة عقب هجوم على السفارة الأمريكية في صنعاء، وأدى هجوم انتحاري بسيارتين ملغومتين إلى سلسلة انفجارات خارج مجمع السفارة الأربعاء. مستمعين الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الكرام فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك برفقة الزميلة رواء حيدر.
مستمعي الكرام أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق وأبرز عناوينه اليوم. الأوضاع الأمنية في العراق، ما اتجاهاتها وما هي العوامل المؤثرة عليها؟ والانتخابات المقبلة، هل سيؤثر عليها تأخير اعتماد القوانين وضعف الخدمات؟ تشهد الساحة السياسية العراقية في الوقت الحاضر أحداثا وتطورات استأثرت بمتابعة الإعلام واهتمام المراقبين على أكثر من مستوى، وتتصدر هذه الأحداث الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي قال رئيس الوزراء نور المالكي إنها تواجه ما أسماه بتوقفات خطيرة. في غضون ذلك لم يصادق البرلمان على قوانين مهمة منذ عودته من العطلة الصيفية، ومنها قانون النفط والغاز وقانون انتخابات مجالس المحافظات، وما زالت قضية كركوك بلا حل فيما نشأت بؤرة توتر جديدة في خانقين. من جهة أخرى يقول ممثلو أبناء العراق الذين قاتلوا تنظيم القاعدة في مناطقهم إن الحكومة لا تعمل بجدية على دمجهم بقوات الأمن العراقية. هذه الأحداث تجري في وقت طرأ تحسن ملحوظ على الوضع الأمني، لكن القادة العسكريين الأمريكيين دأبوا على التحذير من أن هذا التحسن يبقى هشا وقابلا للانتكاس من دون تقدم على الجبهة السياسية. الدكتور جون ناغل خبير أمريكي عمل فترة في العراق وعاد إليه مؤخرا في زيارة للإطلاع على التغيرات التي حدثت خلال فترة غيابه. يقول ناغل إن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق العام الماضي يرتبط بأهداف سياسية وليس أمنية بحتة، لكنه أضاف أن قطف الثمار السياسية يحتاج إلى وقت. The intent of the surge
was to provide... كان الهدف من إرسال قوات إضافية هو توفير بيئة أمنية يمكن أن يتحقق فيها تقدم سياسي، ولعله ليس من المستغرب أن التقدم على الجبهة السياسية يتلكأ وراء التحسن الأمني، إذ يتعين أن يستمر التحسن الأمني المتحقق على الأرض فترة من الزمن ليتحقق تقدم سياسي، غير أن مواقف رئيس الوزراء نوري المالكي بالامتناع عن دمج أبناء العراق، وبصراحة حتى انتقال عناصر منهم أمور تبعث على القلق ولا تخدم عملية المصالحة من أجل عراق لكل العراقيين. لكني متفائل بأن هذا الاتجاه سيتغير وأن المالكي سيتحرك نحو مصالحة حقيقية ويبني عراقا واحدا لكل العراقيين.
شهد الوضع الأمني تحسنا ملحوظا منذ إرسال قوات أمريكية إلى العراق ابتداء من إشباط من عام 2007، ويعتقد العديد من المراقبين أن إرسال هذه القوات هو الذي شكل منعطفا في المجال الأمني وأدى إلى تحسن الأوضاع، غير أن الخبير جون ناغل عزى ذلك إلى أسباب أخرى أيضا، منها استراتيجية جديدة وضعها قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس، تعتمد على الحصول على تعاون المواطنين ووقوفهم في وجه تنظيم القاعدة وقوى إرهابية أخرى، إذ قال:
The critical change, I think.
التغيير الحقيقي كان حسب رأيي تغيير الاستراتيجية من تسليم المهام الأمنية إلى القوات العراقية قبل اكتمال جاهزية هذه القوات واعتماد ما يمكن تسميته باستراتيجية أمنية قائمة على المواطنين، وهي استراتيجية أشرف على وضعها الجنرال ديفيد بيتريوس. تطبيق تلك الاستراتيجية تمثل في تشكيل مراكز تنسيق أمني مشتركة تضم قوات أمريكية صغيرة وقوات شرطة وأمن عراقية تمكنت من بسط الأمن في مناطقها. في رأيي كان هذا هو التغيير الرئيسي في سياسة مكافحة التمرد في العراق، والذي أدى فيما بعد إلى الوصول إلى العشائر السنية وتمكينها وصولا إلى إنشاء ما يسمى مجالس الصحوة وأبناء العراق.
في أول مؤتمر صحفي له في بغداد بعد تسلمه قيادة القوات الأمريكية من الجنرال ديفيد بيتريوس، أكد الجنرال ريموند أوديرنو على أهمية مجالس الصحوة وما جميع أبناء العراق.
أرى باستمرار تطور أداء الحكومة العراقية وتنامي قدراتها. إنه تقدم بطيء وسيحتاج إلى وقت، لكني أعتقد أنه بمرور الوقت ستكون القوات العراقية قادرة على تولي المسؤولية بمفردها. نحن نعمل بصورة وثيقة مع أبناء العراق تحديداً، ونستمر في العمل معهم للتوثق من انخراطهم في قوى الأمن العراقية أو إيجاد فرص عمل أخرى.
الخبير جون ناغل وجد في هذا التصريح رسالة موجهة إلى الحكومة العراقية تظهر مدى اهتمام الولايات المتحدة بهذه المجالس والمجامع وتقديرها للتضحيات التي قدمتها.
General Odierno played a role in birthing.
كان للجنرال أوديرنا دور في نشوء مجموعات أبناء العراق، وهو يكن احتراما عميقا لما أنجزوه وللتضحيات التي قدموها والشجاعة التي أظهروها في تغيير مسارهم واتخاذ قرار بالتحالف مع الولايات المتحدة ضد تنظيم القاعدة. كل ثقة في أن الجنرال أوديرنا سيواصل الوقوف إلى جانبهم وضمان دمجهم بالحكومة العراقية أو إيجاد فرص عمل بديلة لهم. وأعتقد أنه أراد أن يوضح لرئيس الوزراء المالكي بأن أمريكا تحترم تضحياتهم.
في إطار الجهود الهادفة إلى السيطرة على الأوضاع الأمنية، بدأت القوات العراقية بشن حملات عسكرية تطهيرية في عدد من المناطق والمحافظات، منها البصرة ومدينة الصدر وميسان وديالة وأخيرا الموصل، غير أن الملاحظ أن لجميع هذه العمليات تقريبا بداية ونهاية، وجميعها حققت نتائج ملموسة وواضحة، بينما ما تزال عملية الموصل متواصلة ولم تحقق تقدما مشابها كما في بقية المناطق والمحافظات. الخبير جون ناغل عزى ذلك إلى أن أغلب عناصر تنظيم القاعدة توجهوا إلى هذه المحافظة بعد مطاردتهم في المناطق الأخرى، مما يجعلها تمثل آخر معاقلهم. وتوقع الخبير أن تكون هذه المعركة عسيرة بعض الشيء، مع تعبيره عن أمله بأن تكون الأخيرة.
الوضع الأمني في الموصل أكثر من مقلق، فهناك عدد كبير من عناصر تنظيم القاعدة وجدوا ملاذا في هذه المنطقة وهي آخر معقل لهم، وهذا أحد أسباب ضراوة المعارك في هذه المنطقة. وأيضا وبكل صراحة هذه المنطقة تقع على الخط الفاصل بين العرب والكرد، ولذا تستغل القاعدة بعض المشاكل من هذا الجانب كي تجئ ملجأ عسكريا وسياسيا. جزء من أسباب عدم تحقيق معارك الموصل تقدما مشابها لما تحقق في مناطق أخرى هو أن هذه المنطقة هي الأخيرة التي قررنا القتال فيها، ونأمل أن تكون هذه هي المعركة الأخيرة، غير أن هناك أسبابا عرقية تجعل من هذه المعركة عسيرة بعض الشيء. أعتقد أن أمامنا معارك ضارية في الموصل على مدى السنة أو السنتين المقبلتين في أقل تقدير.
تبذل الولايات المتحدة مساعي لنشر الديمقراطية في العالم كي تكون بديلاً عن الأنظمة الشمولية التي تحرم المواطنين من أبسط حقوقهم الأساسية. الديمقراطية نظام يساوي بين الأفراد ويمنحهم الحق في التعبير عن ذواتهم وعن آرائهم، ويشجعهم على المشاركة في مختلف مجالات الحياة دون خوف من سلطة الحكومة إلا في حالة التجاوز على حقوق الآخرين. غير أن الديمقراطية في العراق قد لا تشبه بقية الديمقراطيات، فهي ديمقراطية قائمة بالدرجة الأساس على التوافق نظرا لتعدد الفئات والشرائح والطوائف والأعراق في هذا البلد. الخبير جون ناجل رأى أن ديمقراطية العراق تختلف عن ديمقراطية الولايات المتحدة، غير أنه عبر عن أمله في أن تكون نتائجها مشابهة.
أعتقد أن الديمقراطية في العراق ستعكس بعض التقاليد العشائرية التي طورها العراق على مدى آلاف السنين، ولذا أعتقد أنه لن يكون من الواقعي أن تعتقد الولايات المتحدة أن ديمقراطية العراق ستشبه تماما ديمقراطية الولايات المتحدة، ولكني آمل أن هذه الديمقراطية ستنتج حكومة تلبي مطالب جميع المواطنين العراقيين وتفتح الطريق أمام العراقيين المبدعين وتمنحهم الفرص والأمل. آمل وأشعر بتفاؤل حذر في أن نتمكن سوية من بناء عراق جدير بالتضحيات التي قدمت.
الخبير جون ناجل متحدثا إلى إذاعة العراق الحرة. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. في وقت ما يزال قانون انتخابات مجالس المحافظات يراوح في أروقة مجلس النواب ليشكل هما بالنسبة للقادة السياسيين، يعيش المواطن العراقي في ظل هم آخر، أو بالأحرى هموم أخرى كبيرة تتمثل في استمرار انقطاع الطاقة الكهربائية وعدم توفر الماء الصالح للشرب وما رافقه من انتشار لمرض الكوليرا. بشكل عام يعاني المواطنون من ضعف الخدمات التي تقدمها الدولة. السؤال المطروح الآن، هل ستؤثر هذه الحالة على إقبال الناس على الانتخابات المحلية المقبلة؟ وهل ستشهد هذه الانتخابات حالة من الحماس كالتي رافقت الانتخابات السابقة؟ إذاعة العراق الحر طرحت هذا السؤال على المحلل السياسي باسم الشيخ، الذي توقع أن يكون لسوء الخدمات تأثير بالفعل على إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات.
بالتأكيد الأداء الخدمي، أداء الحكومة في على مستوى القطاعات الخدمية ينعكس بالإيجاب أو بالسلب على تجاوب وردود الفعل الشارع تجاه ما تقدم الحكومة من خدمات، وبالتالي يعكس ذلك جانبا سلبيا ربما سيلقي بظلاله على ما ستتم من خلال العملية الانتخابية، لا سيما وأن أصلا قانون الانتخابات ما زال معطلا بحيث يتعامل معه الرأي العام بشكل غير ودي، لأنه يعتقد أن الانتخابات هي مسألة توزيع إرث سابق لورثة قد لا يستحقونه.
المحلل السياسي باسم الشيخ أشار إلى أن ضعف الخدمات العامة قد لا يكون العامل الوحيد في التأثير على مدى الإقبال على الانتخابات، بل هناك عامل آخر هو أن المواطن أصبح يميز بين الكيانات السياسية التي تعكس همومه وتلك التي لا تعكسها.
المواطن أسقط من حساباته العديد من القوى السياسية المتوافرة الآن في الساحة العراقية بسبب فشلها في أن تكون حليف قوي للمواطن تجاه التحديات الكبيرة التي يعيشها، وبالتالي يطمح المواطن لأن يحدث هنالك متغير، لا سيما وهو يراقب التفتيت الجزئي لبعض هذه الكيانات وبروز مكونات جديدة، إلا أن ومع الأسف هذه المكونات هي استنساخ لما موجود في السابق، ذلك لأنها تحوي نفس الشخوص وترفع ذات الشعارات، وربما لن تستطيع أن تجذب المواطن إلى منطقة التأييد التي تطمح إليه.
ولكن هل سيأتي التغيير في وقت قريب بطريقة تعبر عن طموحات الناس وأمالهم؟ المحلل السياسي باسم الشيخ رأى أن التغيير قادم، غير أن المسألة تحتاج إلى بعض الوقت يتجاوز موعد الانتخابات المحلية المقبلة.
ما زال هنالك خلط شديد بالأوراق لدى الشارع العراقي. أعتقد أن بلورة هذا الموضوع ستتم من خلال مراحل لاحقة. مرحلة الانتخابات المحلية المقبلة هي واحدة من المراحل التي تهيئ للخلاص من موضوعة المحاصصة وموضوعة الطائفية وموضوعة اقتسام السلطة على أساس الانتماء المذهبي والطائفي والإثني، وبالتالي هذه المرحلة لابد منها. إلا أننا متفائلون للمستقبل، قد لا يكون القريب، بأن هنالك متغيرات كثيرة ستحصل عندما يصل وعي المواطن إلى مرحلة متقدمة بحيث يستطيع التمييز بين ما هو ضار وما هو نافع، بين من يريد أن يعمل لمكتسبات ذاتية وبين من يريد أن يعمل لمكتسبات عامة.
سيعود مجلس النواب إلى مراجعة قانون انتخابات مجالس المحافظات يوم الأحد المقبل على أمل الانتهاء من إقراره والانتقال إلى قرارات أخرى مهمة مثل قانون النفط والغاز. في هذه الأثناء يؤكد جميع المسؤولين في الحكومة أنهم جادون في حل مشاكل المواطنين وتوفير ما يحتاجونه، وأهم ما يحتاجه أي مواطن هو الكهرباء والماء الصالح للشرب في بلاد الرافدين. مستمعي الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم اليوم رواء حيدر. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم أعزائنا المستمعين وأدعوكم لسماع هذه الأغنية للفنان عزيز علي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا في كل مكان. أنجز الفنان النحات نداء كاظم خلال مسيرته الإبداعية الكثير من التماثيل مثل تمثالي السياب والفراهيدي في البصرة وتمثال أبو تمام في الموصل وغيرها من التماثيل في العاصمة بغداد، وأبدع الكثير من البورتريهات لشعراء وأدباء ومثقفين عراقيين. جمعية الثقافة للجميع في بغداد استضافت الفنان نداء كاظم في أسبوحة ثقافية للحديث عن رحلته الإبداعية مع الطين. مراسل إذاعة العراق الحر حسن راشد حضر الأسبوحة ووفنا بالتقرير التالي.
ينتمي النحات نداء كاظم إلى تجربة فنية متميزة طبعت التشكيل العراقي طوال أكثر من نصف قرن وتفوقت على مستوى المنطقة ووصلت ملامحها إلى العالم. إنها تجربة التشكيليين العراقيين الرواد أمثال جواد سليم وفائق حسن وحافظ الدروبي وصولا إلى خالد الرحال ثم محمد غني حكمة وغيرهم، الأمر الذي يجعل من هذا الفنان الذي ما زال متقدا حماسة وإبداعا تاريخا فنيا يمشي على الأرض، لكنه رغم ذلك لا يبتعد في واقعه عن شكوى الفنان العراقي التي أفصح عن بعضها خلال الأسبوع التي أقامتها جمعية الثقافة للجميع في بغداد للفنان.
بالحقيقة أشعر الآن أنه في هذا المكان بهذه الجلسة الصغيرة أنها أكثر حميمية وأقرب إلى نفسي. لا يزال الفنان العراقي يعاني من كثير من الأشياء مقارنة إلى الفنانين في العالم. أنا أجد الفنان العراقي تنقص كثير من الأشياء، ومنها التقييم الإنساني والاجتماعي والأخلاقي.
ويتحدث نداء كاظم عن رحلته مع الطين التي بدأت مع جدران بيته الطيني في البصرة ولم تنتهي بعشرات النصب والتماثيل الجميلة.
نشأت أنا في مدينة البصرة ولادتي في حي المعقل، بيوت من طين والشوارع من طين، فكنت أصنع لعبتي من الطين، فكنت أحفر في الأرض حفرة وظل أدير فيها الماء حتى يصير جزء من هذا الطين، وأجمع أخذ الطين معي المدرسة حتى في داخل الصف أتهجز دائما الطين في جيبي. أحد الأساتذة كان يراقبني، فتصور أنه أنا عندي أتنى طلعة، فأجى مديدة بجيبي اللي هذا شنو مثل ألعب.
وبعد رحلة الاستذكار تحدث عدد من المهتمين بتاريخ الحركة الفنية العراقية عن خصوصية تجربة الفنان. المحرر الفني لصحيفة الصباح محمد إسماعيل يصف نداء كاظم بأنه مفردة من تجربة تشكيلية عالمية.
فنان نداء كاظم واحد من الجيل الذي تلى الرواد، ولكن له إسهامات ضمنية أعطته صفة الريادة التفصيلية في نمط خاص من النحت. وعندما أقول النحت ولا أحصره بالنحت العراقي، لأن للنحت العراقي تفوق ليس على المنطقة فحسب، إنما على فكرة النحت المطلق، وهذا أحيل إلى الأساتذة الأكاديميين في إيطاليا الذين تخرج على يديهم وفي جامعاتهم نداء كاظم وجيله والجيل الذي سبقهم.
ويتحدث الروائي رياض الفهد عن أهم ملامح رحلة الفنان نداء كاظم التشكيلية.
نحات نداء كاظم واحد من الفنانين الرواد العراقيين اللي واكبوا العملية الفنية طيلة 50 سنة الماضية، وحقيقة هذا رجل واحد من الفنانين الذي ترك بصمات كبيرة جدا على واقع الفن التشكيلي في العراق، إضافة لأنه فنان كبير ومعروف من الرواد، حاصر جواد سليم ومحمد غني حكمة.
أما عن أهم الأعمال المنجزة للفنان فيقول الفهد:
عند نحت شهير لرئيس وزراء إيطاليا السابق الدومورو، عند نحت كبير أيضا للملك حسين، وعند نحت الجواهري، وحقيقة إضافة إلى في البصرة لديه السيارة. لذلك هذا الرجل حقيقة بصماته موجودة في الساحة المحلية.
وتصف الفنانة كريمة هاشم نداء كاظم بأنه أحد رموز الفن التشكيلي في العراق.
يعتبر نداء كاظم أحد رموز الفن التشكيلي في العراق، كان أبرز اللي قدموا الشخصيات الواقعية الإبداعية العراقية.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الفقراء يملكون مشاعر إنسانية أكثر بكثير من تلك التي يملكها الأغنياء. هذا ما أثبته استفتاء أجرته منظمة ستير للتنمية الإنسانية في محافظة دهوك. شامل الاستفتاء 1000 شخص، 89% من المشاركين أكدوا ارتفاع وزيادة المشاعر الإنسانية لدى الفقراء وتدني هذه المشاعر لدى الأغنياء. يذكر أن منظمة ستير تجري استفتاء مشابها كل عام لمعرفة مستويات الشعور الإنساني لدى طبقة الأغنياء والفقراء، للباحثين الاجتماعيين تفسيراتهم العلمية بشأن ازدياد المشاعر الإنسانية لدى الشخص وأسباب غيابها. تقرير عبد الخالق سلطان.
في استفتاء خاص قامت به منظمة ستير للتنمية الإنسانية لبيان مستوى الشعور الإنساني لدى طبقات المجتمع المختلفة، حيث تبين في هذا الاستفتاء الذي تسلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه وشارك فيه 1000 مواطن من مركز محافظة دهوك، تبين فيه أن الطبقة الفقيرة من الناس هم الأكثر استحواذا على المشاعر الإنسانية، حيث أن نسبة 89% من المشاركين في الاستفتاء الاستفتاء أشاروا إلى ارتفاع الشعور الإنساني لدى الفقراء، في حين أوضح الاستفتاء أن طبقة الأغنياء والأثرياء هم الأقل استحواذا على المشاعر الإنسانية في محافظة دهوك. كاوا عمر أحد المواطنين الذين شاركوا في هذا الاستفتاء أوضح أن المشاعر الإنسانية لدى الأغنياء ضعيفة جدا، وهم يقومون باستغلال الناس الفقراء بدل مساعدتهم.
هستم روفواتي لدف خلكي رأيو من جلك كيما
المشاعر الإنسانية لدى الأغنياء ضعيفة، وهم يقومون باستغلال الناس وخاصة في المواسم والأعياد. فمثلا نحن الآن مقبلون على العيد، ترى التجار يزيدون من أسعار منتجاتهم وبضائعهم ولا يقومون بأعمال خيرية إلا نادرا. وقد عزى الباحث الاجتماعي عبد الجبار عبد الرحمن، وهو أحد المؤسسين لمنظمة ستير للتنمية الإنسانية، أسباب ضعف الشعور الإنساني داخل المجتمع إلى جملة أسباب منها ظهور الفردية بين الناس.
العامل الأول والمهم هو ظهور الفردية داخل المجتمع عكس الشعور الجماعي. في حالة الشعور الجماعي يكون الشعور الإنساني بصورة أفضل، أما في حالة الفردية يكون شعور إنساني فردي وأناني، أن يحب نفسه فقط. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الجانب الاقتصادي، كلما تحسنت الظروف الاقتصادية أدت إلى ضعف الشعور الإنساني لدى الإنسان، لأن هذا الإنسان يتحول خاصة الأسرة من الأسرة الكبيرة إلى الأسرة الصغيرة، وهذا هم يؤثر على العلاقات الإنسانية داخل المجتمع.
وبحسب رأي عبد الرحمن، فإن السبب الرئيسي للتفاوت الذي حصل في الشعور الإنساني بين الفقراء والأغنياء يعود إلى الغنى.
خلاف ما بين الشعور الإنساني لدى الأغنياء وطبقة الفقراء تقريبا هذا موجود، يعني خاصة نسبة الأغنياء، وهذه ترجع إلى عدة عوامل. منها الإنسان عندما يكون في حالة الفقر وعندما يتقدم إلى حالة المجتمع، مثل العامل الاقتصادي له دور، عندما يتحسن الظروف المعيشية للفرد يزداد الروح الفردية داخل المجتمع ويحب نفسه. أي مثلا إذا كان الإنسان غنيا يحاول أن يكون له بيت مستقل، يحاول أن يكون له زوجة مستقلة أو سيارة مستقلة، كل شيء مستقل، وهذه الاستغلال يؤدي إلى ضعف الشعور الإنساني لدى الإنسان.
جدير بالإشارة أن هذا الاستفتاء الذي قامت به منظمة ستير للتنمية الإنسانية حول مستوى الشعور الإنساني هو استفتاء سنوي تقوم به المنظمة، وبمقارنة نتائج هذا الاستفتاء مع نتائجه في العام الماضي فإن مستوى الشعور الإنساني قد تدنى وبشكل كبير، وخاصة لدى طبقة الأغنياء. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
وطن يعرف خومي عجلة كسيت الماكا بكاري كرمكا أضلي من شي دمكا سمعك تشاوريك تخوى خدي مناكا منتو مهنان شي بقاراني قناكا بدأس خومي ظلم بود سوتاوا بدأس خومي بوشن بود نماوا تنا حقي ام بباشي قيناكا بدس خوميا ظلم بود سوتا بدس خوميا وهوش بود نما انا بغير دستم ازاني بيتو كنيا وفيز رشي تخل رشي قد باري شي قيناكا بدست خونيا ظلم بود سوتاوا بدست خونيا وشم بود نماوا
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين.
أهلا 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 موعد آخر حافل بالمحبة والأمان الحلوة لمستمعي إذاعة العراق الحر وبطاقة دعوة من أسرتنا للمشاركة في حلقة جديدة من النوافذ المفتوحة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل وكونوا معنا دوما.
يا حمام جاي من بلادي ودوا
أرحب بمخرج البرنامج ديار بامرني. أهلا وسهلا ديار.
أهلا فريال. أهلا بأصدقاء ومستمعي برنامج نوافذ مفتوحة.
ديار، ما زالت توصلنا العديد من الرسائل من سجناء عراقيين في السعودية بعد أن تابعنا هذا الموضوع في حلقات سابقة من البرنامج، وما زالت تردنا أيضا رسائل شكر من هؤلاء السجناء ورسائل مناشدة لرئيس الوزراء نور المالكي بالتدخل لإيجاد حل للسجناء ومنهم السجين أبو ناصر. كما وصلتنا رسائل من بعض السجناء يبعثون بتحياتهم إلى عوائلهم، ومنهم السجين عماد سهر عريان من محافظة المثنى ناحية الوركاء. كما وصلتنا رسالة أخرى تذكر أن السجناء أعلنوا الإضراب العام وحدثت حالة مأساوية كما تقول إحدى تلك الرسائل، وحاولنا اليوم أعزائي الاتصال عدة مرات بالسجناء المذكورين لمعرفة ما حدث بالضبط خلال الإضراب ولكن دون جدوى، وما زال طبعا هذا الموضوع يحظى باهتمام المسؤولين في محافظة المثنى ووزارة الخارجية العراقية. وشكرا لجميع السجناء الذين بعثوا برسائل إلى إذاعة العراق الحرة.
فريال، نبقى مع رسائل المستمعين، وكما أشرنا في الحلقات السابقة من برنامج نوافذ مفتوحة أن هناك العديد من رسائل طلبة الجامعات وخرجي الدراسة الإعدادية وتحمل الكثير من التساؤلات. معي الآن رسالة من أحد الطلبة يناشد المسؤولين عن إمكانية فتح كليات مسائية في جامعة كركوك، كما وردتنا مكالمات مسجلة من عدد من الطلبة ومنهم عبد الحسن خماس من الناصرية يسأل عن القبول في الجامعات ومصير الطلبة الذين لم يقبلوا في العام الماضي.
عبد الحسن خماس من مدينة الناصرية، أرجو مناقشة القبولات في الجامعات بالذات يعني في قبولات لهذا العام، وما تصيب الذين لم تظهر قبولاتهم في العام الماضي. مع تحياتنا لكم، رادينا تقدم هذه الخدمة أو الاتصال على الأقل بوزارة التعليم العالي. شكرا جزيلا.
وهذه مكالمة مسجلة أخرى تحمل تساؤل عن المعدلات المطلوبة في الكليات.
معكم علي من العراق. ممكن يستفسرون الجامعات في العراق على المعدلات المطلوبة للكليات في هذه السنة؟
لاحظنا ديار أنه اليوم أيضا حاولنا الاتصال بهؤلاء الطلبة الذين بعثوا برسائلهم أو الذين سجلوا مكالمات هاتفية، ولكن كان هناك صعوبة اليوم بالاتصال. وأيضا حاولنا الاتصال بالمتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإجابة عن تساؤلات الطلبة، وسنحاول العودة إلى هذا الموضوع في الحلقات المقبلة من برنامج نوافذ مفتوحة.
إذا نبقى مع رسائل المستمعين وطلب المستمعين المشاركة في البرنامج، وهذه رسالة وصلت من المستمع دوليفان من كركوك.
أهلا وسهلا بي ست فريال، حياك الأستاذ بنار وكل كوادر.
أهلا بيك، يعني تعرف أسمانا يعني. طيب بقية الكادر تعرف أسماء اللي يقدمون برامج ويقدمون ملف العراق؟
أكيد فرح الدراج يعرف هذا شعر غني عن تعريف، أكيد من الست عشر تيمي وكل كوادر.
نعم أهلا وسهلا بك دوليفان، أنت من أي محافظة بالأساس؟ أنت في أي مرحلة دراسية؟ عندك اهتمامات يعني أدبية مثلا شعر، أو اهتمامات فنية غناء رسم موسيقى؟
والله يعني عندي إن شاء الله بس شعر قدامي دراسات، وكيد نطلع كتب نقراها، وقد فرعنا نقرأ بها كل الكتب الموجودة نقراها ونطلع عليها.
نعم يعني تحب الشعر أكثر شيء؟
صراحة أحب، بس حد لا ما متهل كتاب الشعر، إن شاء الله بالمستقبل نبهل كتاب الشعر.
طيب إذا أقول لك هسا اختار لي فت قصيدة أنت عجبتك وهسا هي أمامك.
أعطيك أولي يعني ما خرج أقول لا لن حسنك وقف لك وسجل قلبي يا خلي، وقف لك وطب بي وقف ظنك، وطب بي وقف لك وطب صدر وقف لكم علي.
شو كل أطفال اليوم. بس لطيفة.
هذا الشعر.
اي نعم تفضل.
صراحة أنا تمنيت هذا الشيء والحمد لله هالشيء تحقق لي. راديو العراق ما شاء الله راديو منبر حر بالعراق، وأنا أشوف يعني واصل جميع محافظات العراق من بغداد من الموصل من دهوك من سليمانية، يعني أشوف كل مناطق، فتمنيت أن أكون مثل الغير وياكم.
أهلا بك دوليفان ونشكرك يعني، وإحنا نتمنى أنه تتواصل ويانا ونرحب بك مرة أخرى. مع السلامة.
من جانك جيت وجدي البياد من صوت حاليا أبيض كل مخاكر النجان دمش بيني بيا من بوجاني صبات أبخي من تبيتي دهين الفي مرافع جارستي أخو كادو كتشي أنجيب مي.
عودة إلى مشاركات المرأة العراقية في برنامج نوافذ مفتوحة، وما زلنا نلاحظ أن عدد المشاركات قليل مقارنة بمشاركة الرجال، ونود من خلال إذاعتنا أن نطرح المشاكل التي تعاني منها المرأة، وهذه فرصة لمستمعاتنا لطرح ما يرغبن من مواضيع تهم المجتمع. ومعنا مكالمة مسجلة من المستمعة جنان رياض من أربيل.
في مشاريع مال حاليا حولتها سياحة، ليش؟ لأن إلي متاعبي الخاصة يعني عانيت ما عانيت وصعب أشتغل يعني هواي شو الصعوبات أثناء العمل، يعني أكو استغلال هواي من أصحاب العمل يعني ما يعني إحنا صح مرينا ظروف هذا المفروض كأمرأة يعني أحترم من كل ناحية، بس نظرتهم للمرأة مع الأسف يعني تبقى رغم ظروف رغم الهذه يعني أبسط الأشياء أقول لك يصغرون مع العلم أنا شغل يعني مو قليل يعني دا أسد تقي بالله، يعني أحترم الرجل إيه نعم بس بشغلي يعني دا جاهد الله شاهد يعني.
هل كانت هذه هي المعاملة نفسها لما كنت في بغداد؟
أي نعم أكو فرق هواية طبعا يعني شهرين يعني هواية فرق مو شوية من كل ناحية فرق.
طيب برأيك هل هذا أيضا مشكلة جميع النساء العاملات في هذا المجال اللي أنت به حاليا؟
نعم إيه مو عن بحدي هواية يعني أعرف عوائل هواية بنات هواية النساء تنعاني من هذه، يعني من دعاتي أحكي باسم كل مرأة عراقية ويا ريت يعني تنقذونا.
طيب سجينان، هل رفعت شكوى من قبلك أو من قبل النساء اللي يتعرضون للمضايقة إلى بعض المنظمات النسوية الموجودة في أربيل أو أي محافظة قريبة لعرض هذه المشكلة يعني؟
لا والله ما شاركت بأي شيء يعني، ما لأنه أنا من خلال صوتكم الراقي من خلال عراق الحر يعني أقول أسهل على يطلع صوت.
نعم، ولكن يعني بحسب علمنا هناك العديد من المنظمات اللي تتابع مشاكل المرأة وبالذات العاملة، وتقدم أيضا دعم مادي، وأيضا هناك كم مشروع القروض الصغيرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لمساعدة النساء بالذات والنساء المهجرات والمطلقات. طيب يعني هل من بالإمكان تقديم طلب إلى المنظمات النسوية مثل ما ذكرت أو إلى دائرة العمل والشؤون الاجتماعية؟
إذا تسمح لي، يعني راجعت أكثر من مرة بغداد، يعني وصلت الدرجة إلى مليت من دارة الهجرة والمهاجرين على عمل قبل ما يصير الأحداث. عانيت ما عانيت، يعني أتحدى العالم كليته، رغم الظروف ورغم الانفجارات ورغم الصعوبة اللي شفتها، يعني أطلع على منبر عمل شريف.
نعم،
يعني أي مكان ندخل بيدا نشوف مضايقات من كل ناحية. واثنين، إذا تسمح لي، إذا نقدم ما حدا يسمع صوتنا، يعني عند دارة الهجرة والمهاجرين العقدة بتشغول وأي شيء ماكو، يعني أبسط الأشياء حقوقنا، النفط هل راح يجينا إحنا شتاء مهاجرين يا بس راجعت دارة الهجرة المهاجرين يقول ماكو، أنتم ما مش أنتم نازحين ما مش مولين، أو يا بأكو مواد غذائية، رحت مواد غذائية، أنا طلعت من الدوام كذا مصرف كذا روحة جاي على المواصل، لا والله ماكو، تعالين فلان يوم أروح فلان يوم ألقي المكان، بحيث يعني مع احترامي باللفق إيش مهزت نفسي.
طيب سجينان يعني حاليا مع استتباب الأوضاع الأمنية في العديد من مناطق بغداد، يعني هل هناك نية بالعودة يعني إلى منطقة سكناش؟
أمنيتي أرجع لبغداد، بس أختي بالأرجع لبغداد، أنا عندي بيت، بيتي متروك ببغداد وبيتي إيجار ببغداد، أتمنى أشتم ريحة بصاب بغداد، بس أنا من أرجع لبغداد مش أوكل ولدي اشتغل.
احنا نقدم لك الشكر الجزيل لما عرضتي من مشكلة يعني تخص عدد كبير من النساء وبالذات النساء المهجرات او العوائل المهجرة. نأمل انه المسؤولين يتابعون هذه المشاكل، مشكلتك يا سجينان ومشاكل النساء الاخريات.
انا مو بس مشكلتي، ثقي بالله اكو مليون وحدة انا بدا اقدر اقوله، ثقي بالله من خلال عملي انا دا اشوف مأساة انا بيدي، لو علي يعني ما اخلي دمعة تنزل من اي امرأة، ثقي بالله اكو هواية اذا يعانون، بس مدى نقدر مدى نعرف شو نسوي، وحكون ممنونة عندكم ولإذاعتكم الراقية المحترمة.
احنا بدورنا ايضا نقدم لك الشكر الجزيل، وايضا يعني هذه الثقة اللي منحتينا اياها والفرصة انت اللي منحتينا اياها من اجل اجراء هذا اللقاء. شكرا لك يا سجينة.
ابتسم هدي اعصابك، خلي راسك بين يدي، وخذ بوسة صلح مني، كافي تدلل عليا.
أعزائي، عودة إلى لقاء النافذة الفني، وضيفة النافذة هي الفنانة أمل خضير التي عادت إلى الساحة الغنائية بعد انقطاع سنوات طويلة، عادت لتسجيل أغنية ثنائية مع المطرب فؤاد سالم وأغنية ثانية بعنوان سولفنا بيك من كلمات عقيل كاظم وألحان سرور ماجد، لنستمع إلى جديدها عبر لقاء أجرته معها مراسلتنا في عمان فاق رسول سرحان.
صورت أغنية راقي كلمات حسن الخزاعي وألحان باسم مطلب وإخراج وسام حمزة ابن أختي سليمة هو اللي أخرجها إلي، وفي النية تسجيل إن شاء الله تسجيل أغنية ثنائية مع الفنان فؤاد سالم، أغنية تتحدث يعني أغنية اجتماعية أكثر ما هي عاطفية. إحنا حاليا في مشروع تسجيلها كصوت وبعدين إن شاء الله هي مشروع كمشروع يعني.
نعم نقدر نسمع هذا الشيء؟
والله بعد ما حافظت بس يعني إحنا كفكرة صارت وطولي لهذا دا أحفظ إن شاء الله. هم بس نبدي بيها، أنا أحاول أتصل بيش حتى.
طيب.
أغنية هم أيضا بعد في طريقة للتسجيل اسمها سولفنا بيك كلمات عقيل كاظم ألحان سرور ماجد. هذه أهم شيء يعني هاي حاليا.
يعني صار لك سنوات طويلة منقطعة عن الساحة الغنائية، شنو السبب يعني؟
تعرفين الظروف يعني، والغناء صار أخذ غير طابع، طابع الفيديو كليب السريع، طابع الرقص، وطابع غير طابع يعني الحس الضربي راح تقريبا يعني شيء قليل. مثلا تلقين بالمئة أغنية يمكن تطلع لك أغنية واحدة. أنا بالنسبة لي ما أريد أزج نفسي في هاي المعمعة. هسا مثلا هاي الفترة كلها وطلعت بهذه الأغنية والحمد لله. يمكن جتني تليفونات هواية عليها إنه حلو حلوة
وأغنية رائعة. نفس الستايل مالتك يعني السابق ونفس
هو لأن ماكو أحلى منه يعني القديم ماكو أحلى منه. وهذا التصوير بهالشكل والرومانسية هو هذا الأهم.
نعم بس ست أمل أني ملاحظة يعني أعمالك أنت بشكل عام وقلة من شتي بالعراق
من أول آني لأنه اختيار يكون دقيق كلش وكل ما إنسان يكون مقل أحسن ما يكون كمية بس ما بيها فائدة أو ما بيها معنى.
طيب ست أمل ممكن اسمع شيء؟
راح أسمع شهاي المقطع أغنية أستاذ سرور ماجدي. سلس نبيك ليش قد أمس نو يا قلبي والنفس وبأحلى ليلة وإحنا حب صر الفجر وإحنا نمس. هذا
حلو نحب نعرف المحطات البارزة في حياة الفنانة أمل خضير.
البداية الفعلية هي من خلال تواجدي في إنكورس الإذاعة 65 كنت أسجل مجموعة أغاني. يعني قبلها كنت أشارك يعني ببرنامج ركن الهواة وقبلها كنت أسجل أغاني في محافظة البصرة وأنا طفلة طبعا وأحضر حفلات بال 65 لما قبلت عضوة بالكورس. ال 74 شاركت وضمن الفرقة القومية الفنون الشعبية بأغنية عيوني وبعد عيناك. هي الأغاني القديمة هي الفلكلورية كانت تغنيها مطربة اسمها بدرية أنور. بعدين أغنية لالا أيضا اعتبرها هي أغنية كريستال أيضا لها دور فعال. أبو عمر الصبغ دار لها دور فعال في حياتي. أغنية سلم اللي هي أخذ الطابع حتى دول الخليج
يرددوها. نعم
أحاول أنسى حبك أني مثل علي تعال أغنية تعال كلها هذه أعتبرها محطات بارزة بحياتي حقيقة.
بدنا نسمع فد مقطع ولو من واحدة من هالأغاني اللي ذكرتيها خاصة سلم مثلا.
سلم أي خالص دليلي.
نعم
سلم سلم بعيونك الحلوة سلم سلم بعيونك الحلوة تدري سلام العين قلب اللي حب سلوى تدري سلام العين قلب اللي حب سلوى سلم سلم ما تسلم سلم على الحيران يا زين بعيونك يا وردة البستان الكل يحبونك سلم وريحني وبعيونك سحرني وبنظرتك أروى والله وبنظرتك أروى.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء ست أمل.
أنا سعيدة وأشكركم وأشكر الكادر كله.
فائقة الأسوس الحال إذاعة العراق الحر عمان.
بدوة 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 يا عزيز العين لو قلت لك حبيبي عيني فدوة.
حتى نلتقي من جديد نقدم أحلى الأماني لمستمعينا في كل مكان وانتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامج النوافذ المفتوحة.
الحسادة بتلي بلوى والله الدنيا من غيرك ما تسوى
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر. هذه إذاعة العراق الحر.